أهلا بكم مستمعينا الفاضل لعدد جديد متجدد من صناعة الإعلام. صناعة الإعلام تسلط الضوء اليوم في شقها الأول على زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر ومجالات التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، وأبرز الملفات مثل الوضع في مالي وليبيا. لنتطرق في الشقية الثاني إلى الوضع المتأزم في اليمن ومستجداته. لنقاش يحضر معنا بالأستوديو كل من الدكتور نور الدين بكيس أستاذ في علم الاجتماع السياسي، وأيضا الدكتور مصطفى سايجة الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. عبر الهاتف سينضم إلينا من يامي شعيب محمد صحفي بإذاعة البركة وعضو في المجلس العالي للصحافة بالنيجر، ومن اليمن سينضم إلينا رئيس منتدى الدراسات الاستراتيجية نبيل البوكيري. أهلا بضيوفي الكرام. إذن مستمعينا ضيوفي الكرام، البداية ستكون إذن كما أسلفت مع زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر، إذن مشاورة سياسية بين البلدين أكيد ستكون المشاكل الأمنية في ليبيا وانعكاستها على المنطقة في صلب اهتمامات الزيارة، زيارة رئيس النيجر. النيجر اليوم تدعم الجزائر فيما يخص مساعيها في مالي وأيضا في ليبيا. دول الميدان الجزائر مالي ونيجر وموريتانيا تجتمع اليوم ولها رؤية واضحة حول قضايا الأمن والإرهاب في المنطقة. إذن أبدأ معك دكتور بكيس، إذن هذه الزيارة إلى الجزائر، زيارة رئيس النيجر، ماذا تحمل ربما في طياتها فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب والملف الأمني في المنطقة وبالنسبة لدول الميدان؟
في الحقيقة هذه الزيارة تأتي في إطار محاولة التنسيق من أجل الخروج من هذا المأزق الذي تشتد ذروته باستمرار في كل منطقة الساحل عموما، ولكن تبقى أنه رغم النوايا ورغم حسن النية إلا أنه ربما التعامل بين هذه الدول بالدرجة الأولى يبقى محدود، نظرا لضعف ربما تمكن أو تحكم تلك الدول داخل ترابها، إلى جانب هناك العديد من الانقساميات الحاصلة داخل تلك المجتمعات بفعل ربما عشرات السنين من الإقصاء الإثني والإقصاء العرقي داخل تلك المجتمعات، وبالتالي ربما المشكل الأساسي الذي يطرح بقوة الآن هو نحن وكأننا نعيش مع ترسبات تلك الانقساميات وتلك الفترات السابقة التي شهدت انقسامات كبيرة، وصعب جدا المعالجة لأنه الكثير من تلك الأنظمة السياسية لا تستطيع التحكم في هذه الفئات، وبالتالي حتى وإن توصلنا إلى اتفاقات تبقى اتفاقات محدودة قابلة للمراجعة في أي لحظة بدون أن ننسى التدخل الخارجي، العامل الخارجي الذي يرمي ثقله بقوة، خاصة التدخل الفرنسي في ساعه. إذن العلاقات اليوم صعبة، لا يمكن حصرها في زاوية واحدة، ولكن هناك عدة نقاط متداخلة يجب على الأقل تخفيف. هذا التنسيق يدخل في إطار محاولة تقليل أكبر قدر ممكن من تخفيف حدة الأزمة، أو على الأقل التوصل إلى اتفاق علني مشترك قد يبعد إمكانية التدخل الأجنبي زيادة الرسمي، لأنه التدخل الأجنبي الفعلي موجود ولكن بشكل محتشم، وتريد مختلف أطراف تجنب كوارث مثل الذي حدثت من خلال التدخل على ليبيا أو التدخلات التي نشهدها في عدة مناطق، لأنها لن تحمل إلا مزيد من العنف، مزيد من الدمار لتلك المنطقة، ونحن في حاجة ملحة إلى استقرار، لأنه هشاشة الأنظمة الاقتصادية لهذه الدول، ضعف القدرات الأمنية يبقى دائما عائقا يمنع التوافق والتواصل الاتفاقات قد تكون فاعلة.
دكتور سايج، هل توافق الأستاذ بكيس الرأي؟ وأيضا هناك مقاربة جزائرية دائما تقول أنه يجب عدم التدخل في يعني عسكريا في ليبيا أو يعني في هذه المناطق، مناطق دول الميدان. هل اليوم النيجر والجزائر تتفقان في هذه الملفات الأمنية أم أنها تختلف؟ أستاذ سايج،
هو طبعا دائما في السياسة ليس هناك اتفاق على قلب رجل واحد، بمعنى هناك اختلافات أو تناقضات يمكن أن تطرح بين الدولتين انطلاقا من مصالحها، انطلاقا من قدراتها وقوة الدولة ذاتها. سمعنا في قمة نواكشوط للمجموعة الخمسة للساحل أن دول مثل مالي والنيجر المجال وحتى موريتانيا تشتكي للأمم المتحدة عجزها الأمني والعسكري، لأن بالنسبة إليها ليس هناك جيش إفريقي يمكن أن يحسم المسألة في مالي أو في ليبيا. الجانب الثاني طبعا عندما نتحدث عن التوافق أو آليات التعاون وهي كثيرة ومتعددة، ربما أهم ما تم تغطيته إعلاميا ونحن في صناعة الإعلام سيدة صوفيا، السفير النيجر بالجزائر حاجي محميدو يحيى أعطى تفاصيل مهمة بالنسبة إلى طبيعة العلاقات، وهي التي يمكن أن تعطينا هل هناك اختلاف أو تناقض بين الجزائر والنيجر فيما يتعلق باستخدام الخيارات العسكرية سواء في ليبيا أو في شمال مالي. أولا هناك آليات بين الدولتين على مستوى الجهوي، أنت تعرفين بأن كل من الجزائر والنيجر تنتميان لما يعرف بدول الميدان في لجنة القيادة العسكرية المشتركة بثمان راسك طبعا في بداية جانفي بين 5 و 7 2015 كان هناك اجتماع بثمان راسك، وبالتالي هناك التنسيق على هذا المستوى فيما يتعلق بإيجاد آليات أمنية مشتركة بين البلدين. هناك ما يعرف بوحدة الربط والاتصال وهي وظيفتها المتعلقة بتبادل استعلامات والاستخبارات العسكرية والأمنية. طبعا إلى إضافة إلى دول ميدان الأربعة مالي النيجر التشاد وعفوا موريتانيا مالي النيجر والجزائر، يضاف إليها دول أخرى وهي التشاد ويضاف إليها كذلك نيجيريا. إذا أعتقد بأن هناك تنسيق، وهذا التنسيق هو أن الخبراء والتقنيين يضعون تصوراتهم لما يجب أن يكون أو للتكيف مع مجموعة التهديدات. الجانب الآخر هو طبعا أنت تعرفين في المسألة المالية خصوصا أن المجتمع الدولي يتكون من فريق من الوسطاء الذي تترأسه الجزائر أو تقود قيادته الجزائر، النيجر
أيضا طرف
طرفا في هذه في هذه العملية الدولية. يضاف إليها لا تنسي أن النيجر تحسب على مجموعة الإكواس أو مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وكان لها دور كبير فيما يتعلق بإدارة الأزمات سواء في شمال مالي أو في حتى في طرح طروحات فيما يعرف في السابق مجموعة دول سين صاد أو السين ساحل الصحراء. الجانب الآخر طبعا هذا الذي يهم أكثر، أن آليات التعاون موجودة خصوصا في إطار، وهذا باعتراف السفير النيجر بالجزائر، هناك تكوين وتقديم القدرات اللوجستيكية بالنسبة إلى الجزائر من قبل النيجر من قبل الجزائر، وأعطى بعض التفاصيل الرقمية كم عدد رجال الأمن الذين هم يتربصون عسكريا في الجزائر، أشار إلى أن التنسيق الأمني خصوصا ببناء ثكنة على الحدود الجزائرية النيجيرية، والجزائر تتكفل، هذا مهم، تتكفل بتمويل تلك الثكنة وإعطائها الدعم اللوجستيكي لكي يتم تعبئة النيجيريين، لكي نفعل أو إعطاء ديناميكية للآلية الأخرى وهي اللجنة المشتركة للحدود والإقليم، وهذه تجتمع دوريا لمراقبة الحدود وغيرها. إذن أعتقد أن الآليات موجودة للتعاون. الرؤية الآن الرؤية اتضح أنه بمجرد ما قدم الرئيس محمد يوسف إلى الجزائر كان التعبير الصريح بأن النيجر ليست مع التدخل أو الخيار الخارجي الأجنبي في جنوب ليبيا، وكان رمطالع مامرة أعاد صياغة ربما المفهوم الدبلوماسي على وسائل الإعلام وتنقلته كثير من وسائل الصحافة المكتوبة والمسموعة كذلك، وقال بأنه هناك سوء تقدير أو فهم على أساس أن مجموعة الخمسة أو مجموعة قمة نواكشوط قد أشرت على ضرورة أن يكون هناك تدخل خارجي.
حتى ربما في اجتماع اللجنة العسكري الأخير في تمرست كان هناك حديث أيضا عن وجوب ربما التدخل في العسكري في ليبيا، الشيء الذي عرضته أكيد الجزائر، يعني النيجر كانت مع يعني التدخل العسكري في ليبيا.
هو طبعا هنا المسألة يجب أن توضع بإطارها العام، هناك طبعا أن الفكرة التي تلقفتها وسائل الإعلام في مجموعة الخمسة ساحل وفي قمة داكار في نهاية ديسمبر 2014 وهي أن هذه الدول حملت الحلف الأطلسي مسؤولية التدخل في ليبيا. أنتم قمتم بخيار العسكري وتدمير هذه الدولة، لكن لم تنهوا العملية وتركتم هذه الفوضى. بمعنى هذه القراءة على شكل ويل المصلين هي اللي أعطت التفسيرات فيما بعد على أساس أن هذه الدول.
نعم أستاذ، سنواصل الحديث لأنه معنا على المباشر وعبر الهاتف من نيامي السيد شعيب محمد، وصحفي بإذاعة البركة وعضو في المجلس العالي للصحافة بالنيجر. أهلا بك سيد شعيب.
اهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. اذا استاذ شعيب محمد، اليوم رئيس النيجر يقوم بزياره الى الجزائر، عديد الملفات توضع على الطاوله للنقاش بين البلدين، على راسها التعاون الامني في مجال مكافحه الارهاب. ما قراءتكم لهذا الطرح، وايضا ما هي ربما مجالات التعاون التي يمكن أن تفعل بين الجزائر والنيجر؟
جزاكم الله خير. يعني قبل كل شيء، يعني أنا أريد، يعني أنا أعتذر للمستمعين لهذه الإذاعة لأنه اللغة ضعيفة شوية هكذا.
لا، أنت تتحدث جيدا سيد شعيب ولغتك واضحة.
إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله. وأظن يعني الزيارة يعني لرئيس الدولة النيجر إلى الجزائر يعني زيارة يعني مهمة جدا، لأنه كما تعرف أن الجزائر يعني دولة قوية بجانب العسكري في الإقليم، وكما تعرفون أنه فيه مشاكل الإرهاب في هذا الإقليم، وكما تعرفون أيضا يعني في سنوات الماضية يعني كأنه الرأي النيجر بالنسبة لليبيا يختلف عن رأي الجزائر. يعني أنا أظن يعني في فهمي أن الرئيس الدولة النيجر ذهب إلى الجزائر كي يكون يعني تفاهم بين الجزائر والليبيا، لأنه الرئيس الدولة النيجر حتى يعني الأسبوع يعني قبل الماضي لما ذهب إلى فرنسا قال يعني مفروض يعني يكون يعني الدرب الثاني في ليبيا كي يكون يعني الليبيا دولة السليمة. وكما تعرفون أيضا يعني الحكومة الجزائرية يعني من السابق عندهم يعني رأي آخر، وأنا أظن يعني هذه الزيارة رئيس الدولة النيجر محمد يوسف يعني هو ذهب إلى الجزائر حتى يكون لديهم يعني رأي واحد وينظرون في جانب واحد كي يكون. كما تعرفون أيضا النيجر يعني الدولة تقع بين النارين، النار يعني على حدود ليبيا، النار على حدود نيجيريا. وأنا أظن أيضا على حدود نيجيريا مع بوكو حرام. وأنا أظن يعني التعاون بين النيجر والجزائر يكون يعني تعاون يعني أفضل للنيجر، لأنه يعني الشعب النيجر كما تعرفون أنه في 99 يعني سكان النيجر كلهم مسلمين. يعني التداخل من الجيش الغربية يعني أهل النيجر ما يحبون هذا، ولكن يعني إذا جاء مثلا يعني العسكر من الجزائر أو من بعض الدول الإسلامية المتجاورة يعني أظن يعني هذه يعني ما فيها مشكلة. أما يعني الجيش من الغرب هذا يسبب المشاكل، لأنه حتى الآن يعني في الصحافة وفي كل الأماكن يعني في تحدث بين الناس كيف يعني في بعض العسكر في الغرب في النيجر الناس ما يحبون هذا.
نعم، إذن النيجر اليوم ترفض أي تدخل خارجي على أراضيها، ولكن تريد تعاون جزائري عسكري إقليمي في المنطقة من أجل ربما حل أزمات دول الميدان، وأيضا يعني إبعاد ربما خطر جماعة بوكو حرام التي يتخوف منها النيجر كثيرا.
نعم، لأنه أظن يعني الرئيس الدولة محمد يوسف هو سمع نداء الشعب، لأنه الشعب النيجر ما يريد يعني التداخل يعني للعسكر من الغرب.
نعم.
الشعب النيجر ما يحب أن يتداخل يعني لعسكر ما يعني من الغرب. هم يحبون يعني الشعب النيجر يحب يعني أن يكون يعني القوة الإقليمية على مستوى الإقليمي حتى يواجه هذا الإرهاب من ليبيا ومن نيجيريا وبعض الدول المتجاورة.
نعم سيد شعيب محمد، أنت صحفي بإذاعة البركة وأيضا عضو في المجلس العالي للصحافة بالنيجر، شكرا لك على هذا التدخل. أعود لضيوفي في الأستوديو. أستاذ نوردين بكيس، إذا سمعت لي هذا التدخل لأحد الصحفيين بالنيجر، وأيضا تحدث عن أنه النيجر اليوم لا يريد تدخل أجنبي على أراضي فيما يخص مكافحة الإرهاب، ولكن هو يعني يريد أن تكون هناك تعاون بين دول الميدان في مجال مكافحة الإرهاب، ويرحبون ربما، هو هكذا يعني بين لنا، طرح الجزائر والمقاربات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب.
في الحقيقة هناك فرق كبير بين الحلول النظرية المرجوة والحلول القابلة للتحقيق.
نعم.
لأن المشكلة الأساسية الكثير من الأطراف تتمنى حلول ولكن ربما لا يمكن تحقيقها على الأرض ميدانيا نظرا للخصوصيات التي تتميز بها المنطقة.
نعم.
ما تتجه إليه الجزائر في خصوص الملف منطقة الساحل ككل هو منطقة عقلاني إيجابي لدرجة كبيرة، ولكن هناك يقع بين مشكلتين رئيستين: التزام الجزائر بعدم التدخل العسكري في الدول، وفي نفس الوقت تريد أن تكون هناك تأمين كلي في تلك المناطق، فهذا أظن أنهم لا يتماشيان بحكم أنه الأوضاع متوترة إلى درجة كبيرة ولا يمكن لأي طرف التحكم فيها حتى فيما يخص النيجر. نحن نلحظ توسع نشاط مثلا بوكو حرام حيث اتجهت نحو الكاميرون، والآن نحن نحو تشاد ونحو النيجر، وهناك تزايد تفاقم الأزمة في ليبيا التي استعصت على الجميع، حتى المبعوث الأممي لا يستطيع الآن الفصل ولا أحد يعلم أين تتجه الأمور، وبالتالي هذا الوضع لا يتماشى مع الرغبة والعواطف بقدر ما يستلزم التعامل العقلاني مع حقيقة الوضع. الآن حقيقة الوضع يعني يخرج عن السيطرة، يخرج باستمرار عن السيطرة، وتتفاقم ربما حدته بشكل كبير جدا نظرا لانتشار السلاح بشكل كبير، وتزايد توجه بعض الفئات نحو بناها التقليدية، بحيث هناك مزيد من التطرف، مزيد من التوجه نحو الإثنيات، وبالتالي صعب جدا أن نخاطب أفراد ليسوا مواطنين، بل هم انتماءاتهم القبلية والعرقية والإيديولوجية هي أول شيء، وبالتالي نحن الآن في معضلة ربما ضرورة التوجه نحو أنظمة فيدرالية. نلاحظ أن 80% من دول جي 20 هي دول ذات نظام فيدرالي، وبالتالي هناك رغبة شديدة نحو التنفيس لما تم في السابق من قمع، ويجب أن تشعر هذه الأطراف بهويتها، يجب أن تكون ممثلة وتتاح لها الفرصة الكافية من أجل التعبير عن هويته كي نستطيع فيما بعد التخاطب معها عقلانيا، لأن الانفعال العاطفي الآن موجود بقوة. حتى عندما نعود إلى قضية تنظيم بوكو حرام، الأساس التنظيم هو أساس إيديولوجي، هو أساس ديني يعني إثني، وبالتالي كل الحراك الحاصل الآن في المنطقة إذا حاولنا تفسيره نجد أنه عبارة عن ردات فعل إثنية عاطفية دينية إيديولوجية، تعبير عن ما سبق، عن ما عاشته تلك الفئات في السابق، وبالتالي يحتاج ربما إلى فترات طويلة وإلى صبر وتدخل آليات. ولكن المشكل الأساسي المطروح الآن ليست لنا مؤسسة ضامنة لا على المستوى المحلي لا على المستوى الخارجي.
نعم.
كل المؤسسات المطروحة أو التي عرض عليها النزاع هي مؤسسات لا تستطيع على الأقل التقليل من حدة الصراع سواء في ليبيا أو في غيرها، وبالتالي عوامل عدة متداخلة تجعل الأمر صعب جدا، ويجب التعامل معه مرحليا بمراحل بأهداف ربما صغيرة، أهداف نسبية، إيجاد آليات حتى وإن لم تكن مفعلة، ولكن يجب التشاور، يجب التحاور، إيجاد آليات رسمية.
الدول الإفريقية اليوم يعني تريد آلية عسكرية إقليمية هي تراها حلنا اليوم للوضع، وتستبعد ربما تدخل الأجنبي الذي تراه سيزيد من هوة هذه الصراعات. هل يمكن أن نخلق اليوم قوة إقليمية عسكرية لمجابهة الإرهاب في منطقة وسط غرب إفريقيا؟
صعب جدا، لأنه هناك عدة معوقات وعلى رأسها الجانب المالي. من يمول هذا الجانب؟ من يمول هذه التنظيمات؟ وبالتالي الجانب الثاني، هل فعلا كل الدول مستقلة بالقرار السيادي؟ هذا مشكل مطروح. قد يكون طرف أو طرفين يعيقون تفعيل هذه الآليات. يعني صعب جدا, لأنه لا نستطيع نحن عندما يتم التشاور والاتفاقيات في الغد, ربما قد يتم نقض تلك الاتفاقيات, لأنه الأطراف لا تتحكم في الواقع, لا تتحكم على أرض الميدان, لا تتحكم, وليس هناك طرف يريد المغامرة باستقراره الداخلي. رأينا تدخل فرنسا كيف هي تدفع ثمنه, وتدخل أمريكا كيف دفعت ثمنه عدة مرات, لأنه صعب جدا أن تحمل قرار بهذا الحجم, وليست لك مؤسسات تغطي ذلك التدخل. من هي المؤسسات الآن؟ المؤسسات حتى أكبر المؤسسات العالمية لا تستطيع حتى حماية غزة, يعني حماية تنظيم قطاع غزة, قطاع غزة الصغير, قطاع غزة الذي يعاني من احتياجات الجمة. وبالتالي يجب التعامل عقلانيا مع الأوضاع, وأول شيء يجب محاولة التقليل من الأخطار المستقبلية, لأنه هذه الوضع يزيد نحو التفاقم باستمرار. بينما كان مطروح السنة السابقة نحن لاحظنا تطور ضخم جدا في المنطقة, وأصبحنا اليوم وكأننا نرى أنه استبعاد كبير للحلول الممكنة, ونحن اليوم أصبحنا حتى المبادرات أصبحت محتشمة, لأنه ليست لها حامل فعلي, حامل سياسي قوي وحامل مادي واقتصادي يساعد على بلورتها.
نعم دكتور سايج, إذن الوضع متأزم في إفريقيا. المتدخل من النيجر قال أن زيارة رئيس النيجر هم يعولون عليها كثيرا لتعاون الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب. النيجر اليوم ترى خطرا كبيرا في دخول الإرهابيين من ليبيا وأيضا من نيجيريا وجماعة بوكو حرام, وهي تعول اليوم على الجزائر لمساعدتها. كيف ذلك؟ هل يمكن للجزائر التي دائما لها مبادرة ومقاربة ربما حماية وحل الأزمات بالحوار دون تدخل عسكري أجنبي, كيف للجزائر اليوم أن تساعد دول هذه المنطقة؟
طبعا إذا نظرنا إلى الجغرافية السياسية لدولة النيجر ستلاحظين كما سبقني الأستاذ شعيب محمد من النيجر أنها تعيش ليس فقط بين نارين, وتقريبا بين ثلاثة أو أربعة نيران.
نعم.
فحدودها الغربية مع خصوصا مع الجناح المالي.
نعم.
حيث تلقت تأثيرات كبيرة, والمعروف أن هناك حركة ترقية متنقلة بين شمال مالي وبين شمال النيجر, وحتى هناك حركات انفصالية في هذه المنطقة, وبالتالي تحدي أمني كبير بالنسبة. نعم. إليها. الجانب الآخر أن شمال النيجر.
نعم.
هي مع تماس مباشر مع ما يجري في جنوب ليبيا, وبالتالي. نعم. التأثيرات ستكون أكبر. لديها حدود أخرى مع البنين, مع بوركينا فاسو.
نعم.
لكن التأثير الأكبر هو في جنوبها كذلك.
نعم.
وهو مع بوكو حرام كما قبل قليل عندما حاول أن يفسر زميلي الدكتور نور الدين بكيس ظاهرة بوكو حرام. وبالتالي النيجر بحاجة إلى دولة, ولم تجد إلا الجزائر ربما الدولة المستقرة في حدودها تقريبا الغربية الشمالية التي يمكن أن تلقى هذا الدعم. لاحظنا ذلك ربما, وكان قرار حكيم في بداية الأزمة في شمال مالي, أن الجزائر ضبطت الحدود.
نعم.
لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية. نعم. على الجريمة المنظمة, وكان هذا مؤشر لتفعيل اللجنة المختلطة الحدودية وللإقليم لإيجاد آليات. كما قلت في السابق هناك تمويل لثكنة. نعم. عسكرية ودعم لوجستيكي من قبل الجزائر أثناء زيارة وزير الدفاع النيجيري إلى الجزائر. إذن هنا الظاهرة الإرهابية متعددة الأبعاد, متعددة الجغرافيا والأوطان, ليس لها وطن واحد, وبالتالي تحتاج إلى تكاثفات إقليمية. طبعا الآلية التي تبحثين عنها.
نعم.
الآلية موجودة كما قلت للأسف منذ 2010, وهي آلية دول ميدان.
نعم.
وعندما حاولت الجزائر أن تقود هذه العملية مع هذه الدول, بدأ الاختراق الخارجي على أساس تكسير منظومة أمنية إقليمية. داخل الاتحاد الإفريقي موجود المشاريع في ما يعرف بمجلس السلم والأمن.
نعم.
في إطار استراتيجية الهندسة الأمنية لإفريقيا, أن نجد قوات للتدخل السريع, أن نجد قوات جهوية في شمال إفريقيا. نعم. تطلع بحالة الإنذار والتضييق وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتضييق